بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ أبو أسامة بيسأل عن الطاقية. الطاقية بعد عني الوقت يا مولانا، لو قمت هلخبط القعدة كلها. يلا قدر الله وما شاء فعل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلو قمت الوقت هشيل الدنيا كلها هتبوظ، فخلينا يعني إيه قاعدين زي بعض. استحملونا النهاردة من غير طاقية بقى، يعني سهو والسهو وارد جل من ليس. أيها الإخوة الأحبة، في هذه الصبيحة المباركة فإنني وجدت أنه خلال 22 درسا أو 23 درسا، وجدت أنه من الجفاء في بصراحة أن احنا يعني ما تكلمنا عن القرآن إلا مرة واحدة، وهو المقصود الأعظم. هذا هو المنهج الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كما قال ابن مسعود وصح إليه موقوفا أنه قال: كتاب الله تبارك وتعالى هو الفصل ليس بالهزل، فيه خبر ما قبلكم وحكم ما بينكم. حكم ما بينكم كل شيء يمكن. القرآن ينظم كل العلاقات، ينظم الأحكام وينظم الشرائع وينظم الشعائر وينظم العلاقات وينظم السياسة وينظم الاقتصاد، وضع القواعد الكلية لكل هذه الأشياء. ودعكم من هؤلاء المهاطيل الذين لا يعرفون من الإسلام إلا اسمه ومن القرآن إلا رسمه، حين يقولون: لا القرآن لم يأتي بأشياء، وقد يعني نحتاج إلى مش عارف. لا، القرآن أتى بكل شيء، القرآن أتى بكل شيء، والتشريعات الكلية العامة التي يعني تضبط الأمور أتى بها الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب. ونبأ ما بعدكم ما حكم به من حاكم إلا وفقه الله وثبته الله وسدده الله، وما تركه من جبار إلا قسمه الله. يقول الله جل جلاله في آية اليوم: إن هذا القرآن يهدي. الله كتاب هداية عظيم، لأن القرآن صفة الله تبارك وتعالى. وما تقرب أحد إلى الله بأحب إليه مما خرج منه، منه بدأ وإليه يعود. صلى الله عز وجل يعني. ودي مسألة مصيبة سودة يا إخواننا، وأنا أتعجب أن يكون هناك طالب علم لك طالب علم لكنه لا يحفظ القرآن. طب كيف يتلذذ، كيف يدندن، يعني كيف يعيش بدون القرآن؟ هذه مسألة صعبة جدا، كيف يعيش بدون القرآن؟ كيف يتلوه آناء الليل وأطراف النهار ويتدبره ويستحضره في الأحكام والمسائل وفي شأنه؟ أنا أزعم أن القرآن فيه مفاتيح كل ما يجد من أمراض أو إشكاليات أو صعوبات، فيه تلك المفاتيح لمن بحث عنها. والأئمة أدركوا هذا، لذلك كان الواحد فيهم إذا وقع في مشكلة يجلس إلى القرآن، يجلس ويستفتح ويقرأ. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أسد وأرشد وأحسن، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. القرآن يعني سبحان الله، يعني من رحمة الله عز وجل أن يسر لنا تلاوة هذا الكتاب، وإلا والله ما استطعناه. يعني الله عز وجل يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس. وكذلك يعني سبحان الله العظيم، ولقد يسرنا القرآن. الله عز وجل لو لم ييسر هذا القرآن ما استطعته أنت أصلا، ما استطعته يا أخي. هذه صلة الأرض بالسماء، هذه صلة الأرض بالسماء. وإذا انقطعت صلة الأرض بالسماء ضاعت النفس وانحرف العقل وسفلت الروح، تسفل سفولا شديدا. وأنا والله أحكي عن نفسي، أنا يعني أحكي عن نفسي. الإنسان يعني كيف لا يمكن أنك تجد مسلم ليس له علاقة بالقرآن مسلم؟ احنا نقول أن الناس أصلا في ضياع ودمار لأنهم يعني في بعد شديد عن القرآن. طب مسلم، طيب طالب علم، يا أخي لا يشغلك عن القرآن شيء، لا يشغلك لا طالب علم ولا غيره. إن شغلك طلب العلم يا أخي بئس طلب العلم ذلك الذي يشغلك عن كتاب الله تبارك وتعالى قراءة وفهما وحفظا وتدبرا وعملا، بئس هذا الطلب. نحن يا إخوة في الفقه والأصول والحديث وهذه العلوم التي ندرسها والسلوك والعقيدة إنما ندندن وندور لخدمة هذا الكتاب العزيز. فإذا كان هذه العلوم المزعومة ستبعدك عن القرآن، فما قيمة هذه العلوم أصلا؟ ما قيمتها؟ لا قيمة لها أصلا ولا شأن لها أبدا، نعوذ بالله من الضلال. هذه مشكلة كبيرة، بل ينبغي أن يكون هذا هو الهدف الأول لطالب العلم، أن يكون دائما مع القرآن، يستحضره، يتلوه، يحبه، يحب أن يسمعه، يتفنن في ذلك، يبحث عن مشاكله فيه. وأنا قلت لكم قبل ذلك كثير من المشاكل، لو أنك يعني أنا أريدك أن تقرأ القرآن بسؤال أو بسؤالين أو بثلاثة، ما يعتلج في صدرك؟ أنت عندك أشياء مشكلات، يا ترى أنا كيف أصلح ولدي؟ يا ترى أنا كيف أخرج من هذه المشكلة؟ يا ترى أنا أشعر بشتات شديد. وكان ابن تيمية رحمه الله يفعل هذا، كان إذا شعر بشتات النفس كان يقرأ آيات السكينة، الآيات المذكورة فيها السكينة، وكان إن كان مريضا يقول لتلميذه ابن القيم اقرأ علي. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول لابن مسعود اقرأ علي، يا رسول الله اقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري. ثم تسيل عينه الشريفة صلى الله عليه وسلم لهذا السماع العظيم من ابن مسعود رضي الله عنه، وتتنزل الملائكة. بإذن بيت ليس فيه قرآن مشكلة. أنا أدرك هذا العوام وكبار السن يدركون هذا، بل أنا أدركت ناسا من كبار السن لا يستطيع أن يقرأ، لكنه لا يكف أبدا عن السماع، ولشدة تعلقه بالقرآن وهو لا يقرأ يحمل الكتاب القرآن معه. وكان ابن مسعود يفتح المصحف يقول يضمه إلى صدره ويقبله يقول كتاب ربي كتاب ربي، هذا يأخذه في سفره في حقله، بل منهم من رأيته يقول لا أستطيع أن أنام. وكان هذا الفعل يعني ليس عليه دليل ولا شيء، لكن لشدة حبه وحرص على القرآن وعلمه أن القرآن بركة ونور ورحمة وهداية وحفظ من الله تبارك وتعالى، كان يضع القرآن تحت الوسادة، يضع القرآن، يضع كتاب الله تبارك وتعالى تحت وسادته. يا سلام، ما هذا الجمال، إن هذا القرآن يهدي للتي، هؤلاء أدركوا هذا، هؤلاء العوام الكبار يدركون هذا. وأنا أدركت من كبار السن من كان لا يحفظ إلا سورتين أو ثلاث، وكان يرقي بهما، وكان المرقي هذا الذي يرقى سبحان الله العظيم يزول ما به مباشرة لشدة يقينه وحبه للقرآن. أنتم تعرفون الرقية تحتاج إلى ثلاثة أشياء، تحتاج إلى كما يقال السيف لا يمكن أن يضرب إلا بثلاثة أشياء. إيه الثلاث أشياء دول؟ ثلاث شروط. الشرط الأول أن يكون الساعد الذي يحمله ساعد قوي، ساعدا قويا، دراع قوي، وأن يكون السيف حاد شديد مسنون، وأن يكون المكان الذي سيضربه قابلا للضرب. يعني لو أنك أتيت بالسيف وضربته في صخر فإنه ينكسر. فالأصل اليقين، أن يكون هناك يقين شديد في القلب بأن القرآن شفاء ورحمة وهدى ونور، كما قال جل جلاله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فالقرآن شفاء ورحمة، فأنت إن تيقنت أنه شفاء ورحمة وقرأته على المريض فلا بد أن يشفى، والقرآن يشفي الله عز وجل به من الأمراض الحسية والمعنوية. يعني واحد عنده مرض، يكون عنده مرض، يا أخي الصحابة رقوا، بل غير الصحابة رقوا من لثغة أو لدغة التعبان، عارف أنت اللديغ، لدغة الثعبان هذه، لما حديث أبي سعيد الخدري المعروف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريكم أنها رقية، وثبت أن عمر رقى من عضة الثعبان بالفاتحة، كان يرقي بالفاتحة. وابن القيم يقول أنا الفاتحة لها معي، يتكلم في زاد المعاد يقول إن هي لها معه يعني حكايات، وإنه ورأى فيها الشفاء والرحمة، وتسمى الشافية أصلا الفاتحة. يعني كم نخسر يا إخوة، كم نخسر ببعدنا عن هذا الكتاب العزيز، كم نخسر والله خسارات عظيمة جدا، خسارات وإخفاقات وفشل للبعدنا عن هذا الكتاب العظيم جدا. وسبحان الله منذ القديم القرآن بركة ورحمة لأهل. كم رأيت من أناس يحفظون القرآن، أعرف أحد أقاربنا كان يحفظ القرآن، وهو أصلا يعني لا يقرأ إلا بصعوبة، لكن كان يحفظ القرآن وكان متقنا له، سبحان الله فتح عليه في الدنيا فتوح عظيمة بسبب حفظ القرآن، وكان أم الناس في الصلاة، وقد قرأته جيدة ويحفظ حفظ جيد، حتى هو ما يفتح مصحف، يعني هو ما يفتح مصحفا أو يراجع دائما من الذاكرة، وهذا هو الحفظ الحقيقي. يقول ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. سبحان الله سبحان الله. طبعا هو لما ذكر المعراج في سورة الإسراء ذكر ما قضى إلى بني إسرائيل، وكان ذلك دلالة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يبين أن الكتاب الذي أنزل عليه هو سبب اهتداء، سبب الهداية، سبب الخروج من المشاكل. وكلمة أقوى كما قلت لكم معناها أسد وأعدل وأصوب، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أعتدنا لهم عذابا إيه أخوة كبيرة. عمر بن الخطاب كان إذا بعث سرية إلى مكان معين معروف فيه حفاظ وفيه ناس تطنط يعني تدندن بالقرآن، يقول لا تشغلوهم بغير القرآن، لا تشغلوهم، دعوه، هذا بركة وهذا نور وهذه رحمة. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة، طب ما يقول لا يؤمنون بالله، لماذا الآخرة؟ إن الآخرة إيه؟ لماذا خص الآخرة بالذكر من بين سائر ما لا يؤمن به، ما لا يؤمن به الكفرة؟ طبعا لكونها أعظم ما أمروا بالإيمان به، ومراعاة التناسب بين أعمالهم وجزائها. طبعا وأن الذين لا يؤمنون بالله أعتدنا لهم عذابا، العذاب الأليم أو العذاب اللي هو عذاب إيه؟ اللي هو عذاب إيه يا إخوة؟ ها؟ إيه العذاب ده؟ عذاب جهنم، عياذا بك اللهم، صلى الله عز وجل أن ينجينا وإياكم من عذاب جهنم. قراءة القرآن يا إخوة فيها لذة وسكينة عجيبة جدا وطمأنينة. يعني أنا قلت لكم، أنا كنت سبحان الله لما أذهب إلى دار القرآن عندي وأبدأ أسمع لبعض الأطفال أو بعض الأولاد أو ما إلى ذلك، وأكون تعبان وصدر متعب جدا وأنا أسمع له، الولد يسمع بصورة عجيبة، الإنسان يجد الهدوء والسكينة وكأنه قد انقشع عن قلبه جبل من الهموم. والله هذا يحصل باستمرار، جرب كده، جبل من الهموم. كما قال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، القرآن أعظم الذكر على الإطلاق، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله يا إخوة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، والقرآن أعظم الذكر بلا شك. في جملة جميلة للشيخ خالد اللاحم أنا نقلتها، بيقول إن فهم القرآن مواهب، يعني هي لا بالشطارة ولا بالذكاء، هي مواهب، هبة يهبها الله، كما العلم يا إخوة، كما العلم، العلم هذا موهبة من الله تبارك وتعالى، هبة يهبها الله عز وجل لمن شاء من خلقه. وأعظم ثمرة للعلم الخشية، قال إن فهم القرآن مواهب من الكريم الوهاب، يعطيها لمن صدق في أسباب، لمن صدق في طلبها وسلك الأسباب الموصلة إليها بجد واجتهاد. وأما المتكئ على أريكته المشتغل بشهوات الدنيا، شهوات أعظم حاجب بينك وبين تدبر القرآن وفهمه، ويريد فهم القرآن فهيهات هيهات ولو تمنى على الله الأمان. يا أخي الجن حين سمعوا القرآن قالوا إيه؟ قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد. إنا سمعنا قرآنا طار، طارت القلوب وارتقت الأرواح، حس إن روحه إيه؟ بترتقي، حس إن هو طاير. إنا سمعنا قرآنا عجبا، قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله، هو ده الهدى الحقيقي، ومن يضلل الله فما له من هاد. وهذا كتاب سبحان الله كما قلت لكم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تكفل الله بحفظه تبارك وتعالى، يعني مر على القرآن 1400 سنة، أخذه جبريل من الله تبارك وتعالى، تلقاه من الله تبارك وتعالى، ثم بلغه محمدا صلى الله عليه وسلم، وبلغه محمد أصحابه والصحابة التابعين والتابعون أتباع التابعين إلى يومنا هذا، لا يمكن أبدا أن يحرف حرف من القرآن، لا يستطيع أحد، الله هو الذي تكفل بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، تتلاقي الدنيا تقوم وتقعد، لو مصحف فيه طبعة فيه حرف مثلا خاء بقت حاء، الدنيا تقوم ولا تجلس، وتأخذ هذه النسخ كلها ثم تحرق وهكذا. ولذلك في البخاري من حديث عثمان النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يعني مفيش منزلة أعظم من كده. وأنا والله الذي لا إله غيره دائما أقول للإخوة المحافظين والله لولا انشغالات بالمعاش والأولاد والدروس وبعض المشاريع الأخرى وما إلى ذلك، والله ما تمنيت أن أكون إلا محفظ قرآن. هذه أمنية حقيقية يا إخوة، مش بقولها كده تشجيعا ولا تطييبا للخاطر، والله ما تمنيت إلا أن أكون هكذا، أن أكون محفظا لكتاب الله عز وجل، في جنب كده تحفظ الصبيان كتاب الله تبارك وتعالى. انظر، أنا أعرف من المحفظين من يتلى القرآن على مسمعه ممكن في اليوم وهو بيحفظ في الخمس ست ساعات، أو في ناس ما شاء الله تظل بالعشر ساعات يتلى القرآن على مسمعه ربما مرتين. وكثير من الإخوة يقولون هذا، يقول أنا ما استطعت أبدا أن أثبت القرآن أو يثبت القرآن في صدري إلا بكثرة تسميعه للأولاد وتدريس الأولاد هذا. وطبعا في الصحيح من حديث عائشة البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له، أو الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له متقن له يعني، مع الكرام، مع السفرة الكرام البررة. طب والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه بصعوبة، مش قادر يعني، في صعوبة، ها؟ قال: فله أجران. الأول أجوره الله وحده هو الأعلم بها، أجور عظيمة جدا لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. الآخر هذا له أجران فقط. فوالله يا حظ أهل القرآن، يا حظ أهل القرآن، يا بختهم بصراحة يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في عند ابن ماجه من حديث أنس بسند صحيح: إن لله أهلين، إن لله أهلين من الناس. أهل الله، يا سلام، دول أهلي حبايبي، أهلك يعني أقرب الناس، يعني أقرب الناس إلى الله. قالوا: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل القرآن، أهل الله وخاصته. اللهم اجعلنا من أهل القرآن يا رب، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنه. وفي مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة، غشتهم السكينة وحفتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله في من عنده، وذكرهم الله في من عنده. في الصحيحين كذلك من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، اثنين بس ممكن تحسد فيهم. يعني الحسد هنا بمعنى أن تتمنى أن تكون مثله، اللي بيسموها الغبطة، ليس الحسد اللي هو تمني زوال نعمة الغير، ولا هذا محرم وكبيرة من الكبائر بإجماع، لكن تقول: يا نفسي أبقى زي فلان، ده بيقرأ القرآن كده وصوته جميل في القرآن ويقرأه. أنا لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وأطراف النهار. قيمة المال يا جماعة أنك تنفق، مش أنك تقعد تبني لأولادك وتحوش لهم وتحط في، أنك تنفق في سبيل الله. هكذا وهكذا يسلطك الله تبارك وتعالى على هلكته في الحق، دي قيمة المال، ولا ما قيمة المال؟ قيمة الكنز أصلا يعني، هو عقل أنك تكنز 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 ثم تموت فلا تستمتع به ولا تنفق في سبيل الله، وتتركه لمن ربما لا يترحمون عليك وانت لا تدري، الله اعلم يترحموا ولا مش يترحموا ولا اللي يحصل. وكم يعني جلسنا لتوزيع بعض التركات، كتير تركات، وتركات بقى ليست تركات ضعيفة يا اخوانا، والله التركات يعني بمئات الملايين، ما نجد واحد فيهم يسارع ويقول مثلا هنعمل وقف للوالد مثلا ولا مثل هذه الاشياء، ما بيحصلش. ولو اقترح عليه ذلك، لو اقترح ما نقص مال، لو اقترح عليه ذلك ما يقول، يعني تجده كده ينخر ويضع رأسه في الأرض ويقول لك يعني إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. في عند أحمد من حديث ابن عمر، شوف شوف منزلة قارئ القرآن في الآخرة، يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتقي ورتل. الله، اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. الله، فإن منزلتك، شوف بقى أنت ختمت القرآن مثلا، في ناس أنا عارف ناس بيختموا كل 3 أيام وأربع أيام وخمس أيام وسبع أيام، شوف بقى، شوف بقى الناس اللي بتختم في رمضان ختم، شوف بقى أنت ختمت كام مرة. اقرأ ارقى 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 ارقى، هذا يقول فقط لأهل إيه؟ لأهل القرآن. وهذا مما يلحق المؤمن إذا مات ابن آدم، انقطع عمله ومنه علم نافع، وهذا هو وهذا هو. ورد في حديث سندي فيه اختلاف، قال: ومصحفا ورثه، هذا مما ينفعه، ومسجدا بناه لابن السبيل، مسجدا بناه او بيتا لابن السبيل، او نهرا اجراه وصدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه بعد موته، كل هذا يلحقه بعد موته. والنبي صلى الله عليه وسلم في البخاري من حديث أبي موسى الأشعري حديث جميل جدا، يقول فيه: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة. الأترجة اللي هو في كده حاجة كده شكل الليمونة معروفة يعني، وانت ممكن في العمرة اللي فاتت أحد أحبابنا أتاني بواحدة منها، وتقريبا تؤكل البطانة الداخلية لها، رائحتها جميلة جدا، طعمها طيب وريحها طيب. ده مؤمن يقرأ القرآن، ريح طيب وطعم طيب. والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة، تمرة كده كده فيه خير لكن طعمها طيب ولا ريح له. ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحان، في حاجة حلوة برضه لأنه بيقرأ القرآن، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل الفاجر، يبقى فاجر ولا يقرأ القرآن، الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، طعمها مر ولا ريح لها. الهدف من كثرة القراءة التدبر، الفهم، العمل، كما قال جل جلاله: الذين يستمعون القول يا جماعة فيتبعون أحسنه. الكتاب كله بركة يا جماعة، بركاته تحل عليك وعلى صحتك وعلى أولادك وعلى مالك. يقول الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليه يا رب، قال ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وأمر نبيه بذلك، قال: ورتل القرآن ترتيلا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. طبعا عدد حروف القرآن بيقال إن هي مثلا 323,015 تقريبا حرف، لو جينا نحسب على الحرف بعشر حسنات والله يضاعف لمن يشاء إلى 700 ضعف، أنت بتتكلم على المرة الواحدة 3,230,150 حسنة، والله يضاعف لمن يشاء. يعني 3 مليون دول ممكن يبقوا 6 مليون، 9 مليون، أو 3 اضرب في 10 يبقى كام، أو في 7، 3 في 7 21 مليون في الختمة الواحدة، والله عز وجل يضاعف لمن يشاء. أنا سأختم بقصة ظريفة، مش عارف إن كان الوقت يسع لذكرها ولا نكتفي بهذا القدر. طيب يبدو إن احنا يعني طولنا جدا، فسنكتفي بهذا القدر، وستكون لنا وقفة أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى مع القرآن. طبعا هنتكلم بقى، ممكن نتكلم عن تقنيات الحفظ وكيف تهتم به. يعني أنا أتعجب يعني كيف لا يكون ولدك، يا أخي اجعل القرآن حصة أساسية، سواء ولدك في الأزهر مش في الأزهر، القرآن بركة ونور، من أول ما الولد يتولد اجعل له حصة. امرأة، وهذا يكون حتى بمثابة مساعدة لأهل القرآن ومحفظ القرآن، اجعل حصة مستمرة، رجل يدخل بيتك دايما حد بيحفظ القرآن، زوجتك، أولادك، ذكور أو إناث، اجعلها حصة يا أخي. مش هقول لك يا أخي أفضل يعني، مع أن أصلا الاهتمام بالقرآن يكون أفضل وأولى وأعظم، اجعلها حصة مستمرة دائما في البيت، دايما تجيب حد تحفظ القرآن. وأنا أذكر كما قلت لكم أن كان جدي عليه رحمة الله، وكان والدي قبل أن يموت بوقت قليل جدا جدا، كانوا يأتون بمن يقرأ القرآن في رمضان في البيت، يعني يصلي التراويح ويأتي يقرأ معنا إلى من العشاء إلى الفجر، ثم يتسحر معنا وينطلق بمبلغ معلوم يعني. فدي كانت دايما يعني يريد أن يقرأ القرآن. أنا ما أذكر أبدا أن الولد عليه رحمة الله حول إذاعة القرآن، كان عندنا تسجيل هو إذاعة القرآن الكريم، الواحد شبه حفظ برامجها وفتاويها وحفظ كل شيء، إذاعة القرآن الكريم لا يتحول عنها أبدا، والحمد لله الآن المسألة عظيمة جدا، احنا عندنا إذاعة القرآن الكريم ومش عارف قناة المجد للقرآن الكريم، وفي قنوات تانية، قنوات القراء المصريين، وفي قناة الحديث الشريف، يعني الحمد لله كثر خير الله وطاب كما قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. على كل حال نحن وقفنا أمس للأسف الشديد بعد انقطاع البث المفاجئ، وهذا مما أحزنني، وقفنا في كتاب معالم السنة النبوية عند قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود، أظن تجاوزنا حديث ابن مسعود، تجاوزنا حديث ابن مسعود، وقفنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث ابن عباس قال: لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن. الله يحفظك يا شيخ رضا، ربنا يبارك فيك، يا أهلا وسهلا، كلمك بعد البث إن شاء الله، عاوزك في أمر. يقول: لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن. يقال إن في الحديث الآخر، طبعا هذا ليس تكفيرا أو إخراجا له من الملة، ولكن يقال إن رقابة الله تقل في قلبه لدرجة إن الإيمان يرتفع فوقه كأنه ظلة، وهو يمارس هذا الفعل القبيح جدا جدا، اللي هو يعتبر من أعظم الكبائر، الاعتداء على الأعراض، لأن من أعظم مقاصد الشريعة حفظ العرض وحفظ هذه الفروج، إلا فيما يعني في فيما أحل الله تبارك وتعالى في الميثاق الغليظ في الزواج فقط أو ما ملكت أيمانكم. فهذا أمر عظيم جدا، يرتفع الإيمان فوقه كأنه ظلة، فإذا نزع وندم وتاب رجع إليه الإيمان. طب لو واحد بقى ارتفع عنه الإيمان ولم يرجع مرة أخرى، يعني الكبائر خطيرة، الكبائر خطيرة، الإنسان قد لا يوفق للتوبة، قد لا يعود إليه الإيمان، قد يختم على قلبه عياذا بك اللهم. قال ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. الدين ده عظيم يا جماعة، حفظ الأعراض، حفظ الأموال ويشدد فيها ويجعلها من الكبائر. هناك بقى يعني، ولذلك كان في سبحان الله العظيم، المسلم غير، المسلم يتربى ليس لأجل القانون أن القانون بيدفعه، لا، لأن الله عز وجل رقيب علي. فالله عز وجل رقيب، لا يستطيع أن يفعل شيئا يخالف شرع الله تبارك وتعالى. الإسلام يربي الرقابة في قلوب الناس، يربي عندهم الضمير، لأن الغرب لو ما فيش قانون ممكن يأكلوا بعض، يذبحوا بعض. ولذلك أنت هتلاقي لما بيحصل شوية انفلات تلاقي الهيابر بتسرق. طبعا بيحصل عندنا برضه لقلة الدين وقلة الورع وقلة الإيمان في قلوب الناس. قال ولا يشرب حين يشرب، يعني الخمر، وهو مؤمن. ولا شفت الحفظ العقل، يبقى من هو هنا ذكر مقاصد الإسلام العظيمة اللي هو العرض والمال والعقل. ولا يقتل، والدم، النفس، حفظ النفس، دي من المقاصد الكلية ضروريات العظيمة التي يحفظها الإسلام ويحث عليها ويجعل أي خدش فيها مش مجرد معصية عادية من الكبائر، وقد تكلمنا عن ذلك كله، ولا سيما قضية القتل، وقد أفردنا لها قبل ذلك درسا كاملا. قال عكرمة قلت لابن عباس كيف ينزع الإيمان منه؟ قال هكذا، وشبك بين أصابعه ثم أخرجها. يبقى هو كان كده وطلعت كده، فإن تاب عاد إليه هكذا وشبك بين أصابعه، إن تاب ورجع إلى الله تبارك وتعالى، ومن تاب تاب الله عليه. قال وفي مسلم من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا وعيد شديد، يبقى لا يكلمه ولا يزكيهم. قال أبو معاوية ولا ينظر إليهم. يا الله، اللهم إنا نعوذ بك من سخطك، اللهم إنا نعوذ بك من سخطك، اللهم إنا نعوذ بك من سخطك، ولهم عذاب أليم. شيخ زاد، طب لماذا الشيخ يعني، لماذا لم يقل شاب زان؟ هو يعني الشباب يعني لا يحرم، يحرم عليه هذا وكبر من الكبائر، لكن الشاب عنده داعية، داعية الشهوة والرغبة والفطر. لكن ده رجل بقى وقعت أسنانه وبيض شعره ووهن عظمه وضعفت قواه، طب أنت إيه اللي يدفعك أصلا؟ إلا إن كنت خبيث النفس، خبيث خبثا شديدا، هذا لا يدفعه إلى هذا الفعل المنكر الشديد جدا. شيخ عنده 70 86 سنة، ليه ليه لماذا؟ أنت ليس عندك داعي أصلا وليس عندك الرغبة، فلماذا تجبر نفسك على فعل يعني يهلك، يوبق دنياك وأخراك؟ قال شيخ زان وملك كذاب. يا الله، سبحان الله العظيم، انت ملك عندك الدبابات والطائرات والجيوش والامن الدوله وعندك الشرطه، عندك كل حاجه، تكذب ليه اصلا؟ انت لا تحتاج الى ان تكذب على الناس، قول الحق خلاص، انت تستطيع انك تقمع اي حد. قال وملك كذاب، لماذا تكذب؟ يعني انت لست في حاجه. انسان قد يكذب اللي هو المقهور المكره الذي يعني ربما يحصل مصلحه، لكن انت ما تريد ان تحصله وتحصله. دخل رجل مره على عبد الملك بن مروان فقال قال لعبد الملك بن مروان ان الله عز وجل يقول ويل للمطففين. هو عايز يقول له ان التطفيف ده اللي هو الشيء البسيط، السرقه البسيطه في الميزان، السرقه البسيطه في الميزان. فعايز يقول له انت بقى مش سرقه بسيطه، ده انت بتاخد من غير ميزان، يعني تاخذ من اموال. يريد ان يقول له هذا وملك كذاب، هؤلاء تكلفوا ضد الطباع وضد الأصل وضد الفطرة، وعائل مستكبر، يعني لا خيل عندك تهديه ولا مال، فليسعد النطق إن لم يسعد الحال. أنت راجل شحات وحافي، بتتكبر على إيه؟ يعني اللي يتكبر ده اللي معاه المال، معاه العلم، معاه الجاه، ماشي نقول له ماشي تكبر، يعني قد يكون له عذر، وإن كان الكبر من شر الخلال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر يتأوهم الناس بأقدامهم. فأنت إيه يا أخي، أنت إيه أصلا الدعنك أنك تتكبر، أنت مش لاقي تأكل أصلا. في ناس كده سبحان الله، في ناس كده يعني. ولذلك بعض السلف كنا إذا جاء أحد يعطيهم الصدقة أو يعطيهم من المال فربما أخذها وقال لا أجمع فقرا وكبرا، جاءتني بدون استشراف نفسي خلاص هاخد، وعائل يبقى هو راجل مش لاقي ياكل وغيره يعوله وهو عالة على غيره، ومع ذلك ايه، ومع ذلك يتكبر، فقير متكبر يعني. قال كما في النسائي كذلك عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من نام. المنان لا سيما المن في الصدقة، الله عز وجل يقول لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، والمن ده حاجة بشعة جدا والله يا جماعة، بشعة حتى إنها تحول نفس من أحسنت إليه عليك. يعني الأصل أنت لما تحسن إلى واحد أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فلا طالما استعبد الناس إحسانه، فأنت عايز تاخد بقلب واحد وتؤلف قلبه كما يفعل الإسلام في المؤلفة قلوبهم، تعطيه تعطيه تبتسم في وجهه تحسن إليه فخلاص يعني يأتي بقلب، لكن إن مننت قل أنا أعطيتك وفعلت ينظر إليك نظر أنت، وربما أنكر ذلك. ولذلك المن كبيرة من الكبائر تبطل الصدقة، كبيرة من أعظم الكبائر كالعجب والكبر وما إلى ذلك من أمور. قال لا يدخل الجنة منان ولا عاق، نعوذ بالله من العقوق، عقوق الوالدين دي عظيمة من أعظم الكبائر، وقد قرنها الله عز وجل في آيات كثيرة بالشرك، وفي حديث ابن مسعود السابق ذكر إن من أكبر الكبائر ومن أعظم الذنوب عقوق الوالدين، وتكلمنا في العقوق قبل ذلك في درس آية وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لا أريد أن أكرر، ولا مدمن خمر. يعني أنا مش عارف يعني سبحان الله العظيم، الله العفو والعافية، يعني مدمن الخمر هذا الذي يغيب عقله باختياره، هذا الرجل يغيب عقله باختياره خمر، ولذلك الخمر ذكر الله عز وجل ده رجس، يا الذين آمنوا إنما الخمر والميسير والأنصاب والأزلام رجس، رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ولذلك أنت ستجد أن عقلاء الصحابة وكبارهم لم يشربوا الخمر لا في جاهلية ولا في إسلام، ما شربوهاش حتى في الجاهلية، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشرب، أبو بكر عمر عثمان لم يشربوا الخمر، لأنهم يرون إذا شرب الخمر هذي وربما سال لعابه على وجهه ويفعل أفعال الصبيان أو أقل من الصبيان ويهرف بما لا يعرف ويخرف ويخرج أسرارا وما إلى ذلك، فهي قبيحة حتى يعني كفطرة وكعادة قبيحة، بعيد عن أن حتى لو لم تأتي الشريعة بتحريمها لكانت من أقبح الأشياء. ولذلك الإسلام لما لأنه يحرص على العقل ويرى أن العقل مناط التكليف، وطبعا الإنسان لذلك العقل إذا غاب، العقل لو أن رجلا ضرب رجلا على رأسه فغيب عقله يعني جننه حصل له نوع من أنواع الجنون ورأينا هذا، كان عليه الدية كاملة كأنما قتله، لأنه خلاص الإنسان بدون عقل ليس له منافع، يعني تقف منافعه كلها، ولا حول ولا قوة إلا بالله تبارك وتعالى، صلى الله تبارك وتعالى أن يجنبنا سيء الأخلاق والأعمال والذنوب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أنا هكتفي بهذا القدر أيها الإخوة الأحبة.